Radio da Banga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025. أبدأها بالعناوين. مختبر يل للأبحاث وصور الأقمار الصناعية تشير لارتكاب الدعم السري لعمليات قتل جماعي واسعة بالفاشر وعلى الفارين من المدينة. تحقيق استقصائي لشبكة CNN الأمريكية يؤكد ارتكاب الجيش لجرائم تطهير عرقي على المدنيين في الكنابي والقرى بولاية الجزيرة. مقتل 104 مدنيا بالطيران المسير في أقل من أسبوعين في كردفان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالب بحماية المدنيين. 13,600 مصابا بالكوليرا بالشمال كردفان، و730 آخرين بحمى الضنك، مع توقف 30% من المرافق الصحية بالولاية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. لا تزال المعارك مشتعلة بضراوة في شمال وغرب وجنوب كردفان بين الجيش والدعم السريع، دون وجود أي بوادر تلوح في الأفق بقبول الطرفين بالهدنة الإنسانية المطروحة من دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا بوقف إطلاق النار في السودان. ويعتبر اللواء دكتور محمد خليل الصائم الخبير العسكري والاستراتيجي أن الدعوات الأمريكية والدولية لهدنة إنسانية تعني في الواقع مساواة بين الطرفين، وهو أمر مرفوض تماما. وأضاف دكتور الصائم في هذا الخصوص: وفي ذات الموضوع قال العميد معاش وليد عز الدين إن الهدنة المعلنة في السودان لم تسهم في وقف الحرب، مؤكدا أن الصراع ما زال مستمرا بسبب تضارب المصالح العسكرية والسياسية للأطراف المتحاربة. وقال وليد عز الدين لراديو دبنجا أن ما يجري على الأرض يشير إلى غياب إرادة حقيقية لوقف إطلاق النار. وأضاف العميد معاش وليد عز الدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البند السابع أصبح من السهولة بمكان أنه يكون واقع أو يحصل في السودان بحجة أنه الحرب أو أنه الطرفين رفضوا إيقاف الحرب، رفضوا الالتزام بالرباعية، وبعد كده لا ما في أي يعني لا مناص إلا من دخول وفرض البند السابع. وأنا أتوقع ذلك لأنه الملاحظ أو المتابع اليومين ديل لسير المعارك قد اشتدت في المناطق بتاعت كردفان.
وعلى المستوى الدولي، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان عن مقتل ما يقل عن 104 مدنيين في العديد من الهجمات بطائرات مسيرة في أنحاء إقليم كردفان منذ 14 ديسمبر الجاري. وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيانه أطراف النزاع والدول التي لديها نفوذ على ضمان وقف فوري لإطلاق النار ومنع وقوع فظائع. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تصاعد المخاطر على المدنيين في كردفان مع زيادة حدة الأعمال العدائية، وذكر أن الوضع يتدهور بسرعة ويؤدي إلى نزوه جماعي جديد. ودعا المكتب جميع الأطراف لإحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وذكر أن النزاع تسبب في نزوه أكثر من 1700 شخص بين يومي الخميس والسبت الماضيين من بلدات عدة في جنوب كردفان. قالت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية في ولاية شمال كردفان إمام مالك إن انتشار الأوبئة ازداد خلال فترة الحرب، حيث سجلت الولاية نحو 730 إصابة بحمى الضنك و 13,609 مصابين بالكوليرا. وأوضحت أن توقف نحو 30% من المرافق الصحية نتيجة للحرب، إلى جانب وجود نحو 150 سوقا في الولاية ساهم في انتشار الأوبئة خلال تلك الفترة. وأضاف المنا ضفع الله مفوض الأمن الإنساني بولاية شمال كردفان:
أكثر من 31 ألف الآن في المجتمعات يحتاجون إلى تدخلات عاجلة وسريعة، لأنه في جزء من هؤلاء المواطنين يعني تم تدخل لهم قبل 6 شهور وخمسة شهور، وهي تدخل كان ضعيف جدا بكرتونة ولا شوال بتاع دقيق، فيبقى إنه ما بغطي الحوجة بتاعت الناس خاصة النازحين يعني وفدوا لهذه الولاية.
وفي مدينة كوستي أعلنت ولاية النيل الأبيض الثلاثاء وصول 1850 نازحا من منطقة حجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوستي بعد رحلة نزوح شاقة استمرت 9 أيام عقب سيطرة قوات الدعم السريع للمنطقة في 8 ديسمبر الجاري. وقال والي ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل المولى إن النازحين جرى تسكينهم في مقر استراحة السكة حديد بمدينة كوستي، حيث شملت الترتيبات إعداد موقع السكن ونصب خيام إضافية إلى جانب توفير وحدة علاجية وتكية للطعام. صنفت مدينة الفاشر في شمال دارفور مدينة كادوغلي المحاصرة في جنوب كردفان مناطق تعيش فعليا حالة مجاعة، فيما يعتقد أن الأوضاع في مدينة الدلنج القريبة لا تقل سوءا مع انقطاع طرق الإمداد وتفاقم النقص الغذائي يوما بعد يوم. وقدرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في سبتمبر 2025 أن 21.2 مليون شخص أي ما يعادل 45% من سكان السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويشمل ذلك 6.3 ملايين شخص في المرحلة الرابعة المصنفة كحالة طوارئ، إضافة إلى 375 ألف شخص يعيشون في المرحلة الخامسة وهي المجاعة. وأضاف نازحون وصلوا إلى مدينة الغبيط في هذا الخصوص:
نغلو في النار ونكبوا له حبة ملح تبقى الموية، خلاص دي وجبتك ما في حاجة،
وضعنا سيء والله، مرة واحدة من حاجة بقولها أكل الحاجات اللي الدولة اللي خلصها مننا.
يذكر أن السودان يواجه اليوم أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم مع وجود أكثر من 9.5 ملايين نازح موزعين على 10,929 موقعا في 185 محلية تمتد عبر ولاية السودان 18، وتركزت أكبر موجات النزوح في إقليم دارفور، حيث لجأ نحو 1.84 مليون شخص إلى جنوب دارفور و 1.75 مليون إلى شمال دارفور، إضافة إلى 978 ألف في وسط دارفور، فيما يشكل أطفال 51% من إجمالي النازحين. أعلن أحد أقارب الأستاذ إمام الضاوي ترتور المعلم في مدرسة الفرشاية جنوب كردفان أن وفاة قريبه مستشفى الدلنج بعد أن قضى أشهر عديدة في معتقلات استخبارات اللواء 54 التابع للجيش السوداني، وقال إنه تعرض مع زميله لعمليات تعذيب وتجويع مما أثر على صحتهما. وقال إن زميله يدعى أستاذ ترتور الضوء الضاي كان قد توفى قبله بأيام بسبب مضاعفات السكري، وذكر أنه لم يتلقى علاجه لأكثر من 7 أشهر، وأوضح أن الاستخبارات العسكرية بالدلنج وأكادوغلي ظلت تمارس أعمال الاستدراج والقتل خارج القانون بصورة ومنهجة. وأضاف لراديو دبنجا:
حولهم ودهم المستشفى، عملوا أيام، الأستاذ ترتور فارغت روحه الحياة، بعده رقد زميله برضه في المستشفى، زميله يقول الأستاذ الإمام الضاي ترتور، وبرضه للأسف إنه توفى أمس الأول.
ومن جهة ثانية طالب المتحدث بتوثيق تلك الجرائم في حق 2 من المعلمين استدريتهما الاستخبارات إلى الدلنج بقرض استلام رواتبهما الشهرية، إلا أنهما اعتقلتهما لانتمائهما لمنطقة يسيطر عليها الدعم السريع. ونفى قريبهما الذي تحدث في تسجيل صوتي خاص به راديو دبنجا نفى أي صلة المعلمين بالمجموعات المتحاربة، وقال أن الاستخبارات ولجنة الأمن لم تستجيب للمبادرات العديدة التي طالبت بالإفراج عنهما، وعندما أطلقت سراهما كانا متحالكين وفارقا الحياة بسبب الاعتقال التعسفي والتعذيب والتجويع. من جانبها أدانت لجنة المعلمين السودانيين جريمة الاعتقال التعسفي للمعلمين والتعذيب حتى الموت داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية في مدينة الدلنج. وقالت اللجنة في بيان أن الأستاذ الإمام الضاي معلم المرحلة الابتدائية بقرية الفرشاية توفى متأثرا بالتعذيب داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء 54 مشاه بعد أشهر من الاحتجاز دون توجيه تهمة أو عرضه على جهة عدلية. كما أشارت إلى أن زميله وابن عمه الأستاذ طرطور الضاي كان قد توفى في نوفمبر الماضي عقب تعذيب مماثل. قال مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة أنه يستطيع يؤكد وبدرجة عالية من الثقة أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي واسعة النطاق ومنهجية في الفاشر عاصمة شمال دارفور فور سيطرتها الكاملة على المدينة والمناطق المحيطة بها في 26 أكتوبر الماضي. بحسب المختبر استهدفت حملة القتل الجماعي التي شنتها الدعم السريع المدنيين الذين يحاولون الفرار من الفاشر الذين لجوا لحي درجة أولى بالمدينة، ثم انخرطت القوات لاحقا بحسب المختبر في حملة منهجية استمرت لعدة أسابيع لتدمير أدلة عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها، وذلك من خلال دفن وحرق وإزالة رفات بشرية على نطاق واسع. وجاء إعلام مختبر الأبحاث استنادا إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلاتها من خلال مراجعة منهجية لصور الأقمار الصناعية التي جمعت في أو بعد 26 أكتوبر 2025 وحتى 1 نوفمبر 2025. كشفت شبكة CNN الأمريكية ومركز لايت هاوس ريبورت في تحقيق استقصائي أن الجيش السوداني مع الميليشيات المتحالفة ارتكبوا جرائم تطهير عرقي على المدنيين في الكنابي والقرى بولايات الجزيرة خلال حملة استعادة مدينة المدني والمناطق المحيطة بها بدأت في أكتوبر 2024 واستمرت لعدة أشهر، ويحتوي التحقيق على ما يقارب 600 مادة بصرية وصور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود. وأفاد التحقيق بوقوع 59 هجوما موثقا على أكواخ المدنيين، كما تم الإبلاغ عن 87 هجوما إضافيا من إفادة شهود عيان، إضافة إلى التحقق من العشرات من مقاطع الفيديو بما في ذلك مجزرة جسر الشرطة، والهجمات على المدنيين على أساس عرقي وإثني، والحرق المتعمد وإلقاء جثث في القنوات والمقابر الجماعية، إضافة إلى إلقاء البعض أحياء في المياه. وأكدت مصادر متعددة في التحقيق أن أوامر هذه الحملة صدرت عن قيادة الجيش السوداني الذي امتنع بدوره عن التعليق على هذه الاتهامات. وتعليقاً على هذا التحقيق الاستقصائي لشبكة CNN قال جعفر محمدين الناطق باسم مركزية الكنابي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وهذا التقرير يوثق أعمال القتل الوحشية اللي قاموا بها الميليشيات تحت قيادة القوات المسلحة، أو تدمير ممنهج لسبل العيش الكريم لهؤلاء العمال الزراعيين يعني، وانتهاكات الجسيمة دي ترتقي لانتهاكات يعني واضح لحرق وصارخ لقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان.
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا أن الأوضاع في السودان لا تزال غير آمنة ولا تلبي الشروط والمعايير الدولية المطلوبة لدعم أو تنفيذ عمليات العودة الطوعية في الوقت الراهن. وقال رئيس اللجنة العليا لمبادرة العودة الطوعية للسودانيين في أوغندا المهندس ياسر محمد صالح في مقابلة مع راديو دبنجا إن ممثلي المفوضية أبلغوهم في اجتماع معهم رفض المفوضية تقديم أي دعم مباشر لترحيل اللاجئين السودانيين في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن القرار يستند إلى تقييم صادر من المفوضية السامية في جنيف التي ترى أن السودان لا يزال غير آمن، وأن المفوضية لا تستطيع تحمل أي تبعات أو نتائج قد تترتب على عودة اللاجئين في الوقت الراهن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هم بيقولوا إحنا بنقدر الناس إن عندها مشكلة أو ممكن دارة ترجع، لكن بيقولوا إن والله إحنا كمان ما بنقدر نتحمل أي نتيجة بتاعت عودة لو رجعت الناس دي رجعت البلد ديك وحصلت حاجة تانية. فبيقولوا إنه اللوم عليهم هما، بيقولوا اللوم عليهم باعتبار إنه هما رجعوا الناس ديل، وحس الناس ديل بيقوا في 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 أوضاع مأساوية أكثر.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة السودانية عزمها إطلاق مشروع شريان الحياة للتبرع الطوعي بالدم في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص الحاد في الإمدادات الدموية ومقابلة الحالات الطارئة في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات وبنوك الدم بالبلاد. وقال مدير الإدارة القومية لخدمات نقل الدم دكتور عصام الدين حسن أن إطلاق المشروع يأتي استجابة للظروف الراهنة التي يمر بها السودان وما يصاحبها من تزايد أعداد الإصابات والحالات الطارئة، إلى جانب محدودية الإمدادات المنتظم بالدم والنزوح الداخلي والاحتياج المتزايد للخدمات الصحية، وأشار إلى أن شريان الحياة يستهدف زيادة عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين في جميع الولايات، ودعم بنوك الدم والمستشفيات بدم آمن، وتقليل الاعتماد على التبرع الأسري. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
المحكمة الجنائية الدولية. في 26 أكتوبر عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليثيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. وكان الطرفان أي فريق الادعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم وعن المتهم علي محمد علي عبد الرحمن، تناولت القاضية الرئيسة حياة المتهم قبل فترة الاتهام. ولد السيد عبد الرحمن في رهيد البردي جنوب دارفور عام 1949، وكان ينتمي إلى قبيلة التعايشة والتي تعتبر عموماً قبيلة عربية في السودان. كان عضواً سابقاً في السلك الطبي للقوات المسلحة السودانية حتى تقاعده، وتقاعد في جرسلة وافتتح متجراً لبيع الأدوية. وأشارت القاضي الرئيسة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه القضية هي ما إذا كان المتهم هو الرجل المعروف بلقب علي كوشيب، وما إذا كان هو قائد قوات الجنجويد خلال فترة الاتهام.
What clearly emerged from the evidence in this case.
وما ظهر بوضوح من الأدلة هو أن المتهم كان شخصا مشهورا يحظى باحترام كبير في منطقة وادي صالح حتى قبل نشوب النزاع، وفي وقت ما من عام 2004 بعد أحداث هذه القضية أصبح عضوا في قوات الاحتياط المركزي، ويبدو أنه بقي في المنظمة حتى وقتا قصيرا قبل استسلامه لهذه المحكمة في 9 يونيو 2020. جاء هذا الاستسلام نتيجة لإصدار مذكرات الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية منذ عام 2007 ومجددا في عام 2018. تم إصدار مذكرات الاعتقال باسمه القانوني ولكن أيضا باسم علي كشيب. ولذا فإنني أود أن أتحدث عن الاسم علي كشيب. خلال الاتصالات مع الادعاء من أجل تسليمه لنفسه، قام المتهم بتسجيل فيديو قال فيه بوضوح وبشكل لا لبس فيه: أنا علي محمد علي عبد الرحمن ولقبي علي كشيب. ومع ذلك ومنذ وصوله إلى هذه المحكمة نفى أنه في الواقع هو علي كشيب. وبناء على ذلك استمعت الدائرة إلى عدد من الشهود الذين كانوا يعرفون المتهم جيدا، إما كانوا أصدقائه أو زملائه في أو كانوا معه خلال فترة الأحداث محل التهم. واستمعت الدائرة أيضا إلى شهود كانوا يذهبون إلى الصيدلية التي يعمل بها في غارسيلا، واعترفوا أقروا أنهم تعرفوا عليه باعتباره حاضرا ومشاركا في ارتكاب الجرائم ذات الصلة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعنا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
وقفت للفجر حتى طلع، مشرقة جبهتي مخضوب الجنان.